بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى عقد البيع. من أبرز المعاملات التجارية هو عقد البيع. مسألة 678. لا تشترط العربية في صيغة البيع، بل يجوز إنشاؤه بأي لغة كانت، بل يصح بالأخذ والإعطاء بقصده من دون صيغة أصلا. البيع، ما معنى البيع؟ البيع هو مبادلة بين شيئين بأن يكون أحدهما عوض والآخر معوض عنهم. مثل الشخص اللي يبيع القماش، هذا يكون هو مبيع، عوضه يكون الثمن يعني النقود، فيحصل تبادل بين القماش والثمن، وهكذا باقي أنواع البيع الأخرى، هذا يسمى بالبيع. إذن البيع هو مبادلة شيء بشيء بحيث يكون أحدهما عوض والآخر معوض عنه بما له من مالية. طبعا البائع من يبيع مثلا القماش، شنو قصده؟ قصده يحفظ ماليته وين؟ بالثمن، لأنه راح يبادل المبيع مال اللي هو القماش بالثمن، فيبادل المالية مالته بمالية أخرى نقدية ويحصل فيها على الربح. المشتري شنو قصده من شراء القماش؟ الحصول على نفس المبيع للاستفادة منه، فيعطي ثمن اللي هو قيمة اللي هو النقود بما لها من قيمة في قبال شراء المبيع. هذا يحصل التعامل بعقد البيع. عقد البيع يقسم إلى قسمين: عقد بيع لفظي وعقد بيع فعلي. الأول، عقد البيع اللفظي هو ما يقع بصيغة اللفظ، كأن يقول مثلا بعتك القماش، والمشتري يقول اشتريت، فيحصل في لفظ بعت واشتريت، أو يقول مثلا البائع ملكتك القماش، والآخر يقول رضيت أو قبلت. نعم، هذا يكون باللفظ العربي. هل الآن السؤال هنا، هل نشترط في صيغة عقد البيع اللفظي أن يكون باللغة العربية، أم يكفي أن يكون بأي لغة كانت؟ نعم، طبعا وقع كلام عند الفقهاء، فالبعض اشترط العربية والبعض الآخر لم يشترط العربية. المصنف يقول العربية غير مشترطة في صيغة البيع، بل يجوز إنشاء البيع بأي لغة كانت، سواء كانت عربية أم فارسية أم إنجليزية أم أجنبية، لأن لكل قوم لغة، وكل الأقوام والناس يجرون البيع حسب المتعارف عندهم في عرفهم، فإحنا ما نشترط عليهم خصوص اللغة العربية. فالبيع كعقد لفظي يصح باللغة العربية، مثل بعت واشتريت أو ملكت وقبلت ورضيت أو غيرها من ألفاظ أخرى تؤدي نفس هاي المعنى، سواء كان باللفظ العربية، بل يجوز إنشاء صيغة البيع بأي لغة كانت. هذا النوع الأول نسميه البيع العقدي اللفظي. اثنين، النوع الثاني من البيع يسمى بالبيع الفعلي المعاطاتي، اللي يحصل بالبيع بأن ينشئ البائع البيع بإعطاء المبيع. البائع ينشئ البيع بإعطاء المبيع اللي هو القماش للمشتري، والمشتري ينشئ الشراء وقبول البيع بقبول البيع بإعطاء الثمن إلى البائع. لهذا الآن هو متعارف عندنا، الآن متعارف عندنا أن البيع والشراء يكون بالأخذ والعطاء، أنا أعطيك الثمن وأنت تعطيني المبيع. هو البائع من يعطي المبيع إيش قاصد؟ قاصد إنشاء البيع بإعطاء المبيع إلى المشتري، لكن ما قال بعته. اللي حصل منه فعل الدفع، فعل أنه أعطى المبيع، دفعه وسلم المال للمشتري. المشتري يحصل عنده فعل الشراء، ما قال اشتريت أو قبلت أو رضيت، إنما فقط أعطى ماذا؟ أعطى الثمن، فيصح بالأخذ والإعطاء بقصد البيع حتى لو كان من دون صيغة أصلا، هذا نسميه بالبيع الفعلي المعاطاتي. سميناه بالبيع الفعلي لأن اللي جاي يحصل فعل، فعل الأخذ والإعطاء. وسميناه بالمعاطاتي، يسمى بالمعاطاتي لأنه إعطاء شيء مقابل شيء آخر، إعطاء المبيع مقابل إعطاء الثمن، فيسمى بالبيع الفعلي المعاطاتي. إذن البيع اللي هو مبادلة شيء بشيء بما له من قيمة مالية كما يصح في البيع العقد اللفظي، يصح بالبيع الفعلي المعاطاتي، ولا نشترط في البيع العقد اللفظي خصوص اللغة العربية، بل يصح بأي لغة كانت. قال لا تشترط العربية، أي اللغة العربية، في صيغة البيع. صيغة البيع يعني صيغة العقد اللفظي بأن يقول بعت واشتريت، أو ملكت وقبلت، أو أعطيتك ورضيت مثلا، وهكذا الألفاظ التي تؤدي هذا المعنى من صيغ الإيجاب والقبول. يعني إحنا عندنا العقد اللفظي بصيغة إيجاب وصيغة قبول. الإيجاب يكون من البائع بعته، والقبول يكون من المشتري يقول اشتريت أو قبلت أو رضيت. بل يجوز إنشاءه، يعني إنشاء البيع، بأي لغة كانت، فارسية أجنبية أو غيرها. هذا النوع الأول، العقد البيع العقد اللفظي. اثنين، بل يصح بالأخذ والإعطاء، يعني يصح البيع بالبيع الفعلي المعاطاتي، أخذ وعطاء، بقصده، يعني بقصد البيع. يعني شنو بقصده؟ يعني البائع ينشئ البيع بإعطاء المبيع إلى المشتري، والمشتري ينشئ القبول والشراء بإعطاء الثمن لمن؟ إلى البائع. يعني لابد يقصدون البيع، ولذا ما قصدوا البيع كما لو قصدوا مجرد إباحة، كل واحد يبيع ملك الآخر للآخر، هذا ما نسميه بيع، نسميه إباحة. إذا قصدوا التمليك المجاني، هذا ما نسميه بيع، نسميه هبة. فلابد من قصد البيع، لأن العقود تابعة للقصود، وهي قاعدة، العقود تابعة للقصود. إذا قصدت أنه هذا التبادل بيع، هو بيع. إذا قصدت التبادل هو إباحة، إباحة، هبة، هبة، وهكذا. فالعقود تابعة للقصود، فلابد من قصد البيع والإعطاء بقصده. لهذا المصنف قيد لابد أن نقصد البيع، نعم، وإن كان من دون صيغة أصلا. حتى لو ما قلت بعتك والمشتري ما قال اشتريت أو قبلت، البيع وقع ويسمى بالبيع الفعلي المعاطاتي. نعم، بيع الثمار. نعم، أي نعم،
تشتري الله مجرد
يجب الإشارة. نعم، أحسنتم. وهو حتى الآن في وقتنا الحاضر البيوع، أكثر البيوع شيوعا هي الموجودة في الخارج، هي بيوع معاطاتية بالأشياء الخطيرة والأشياء اليسيرة القليلة، يعبرون عنها الفقهاء بالأمور الحقيرة والأمور الخطيرة. حتى الآن صار شراء الدور والبساتين بالأخذ والإعطاء، من دون أن يقول بعتك والثاني يقول اشتريته، ما يحتاج صيغة لفظية. نعم، يكفي الأخذ والإعطاء، يعني فعل الفعل اللي عبر عنه بالبيع الفعلي المعاطاتي. نعم، الآن نتكلم عن بيع الثمار. من أبرز موارد البيع هو بيع الثمار. مسألة 679، يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا استبان حالها وإن بها آفة أم لا، بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخارز. بالنسبة لبيع الفواكه والخضر، إذا اقتطفها الفلاح بعد الاقتطاف ويريد يبيعها، هذا ما عندنا مشكلة، يبيعها بالوزن أو الكيل. كلامنا لو راد الفلاح مثلا أو المالك يبيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف، يعني قبل الاقتطاف يعني الجني والقطع، قبل أن يقطفها ويجنيها ويقطعها من أشجارها، يريد يبيعها وهي على الأشجار، والمشتري مثلا هو يقطفها ويأخذها، هذا البيع يجوز أو لا يجوز؟ المصنف قال يصح بيع الفواكه مثل التفاح، البرتقال، الموز، وباقي الثمار الأخرى كثمار الجوز وغيرها قبل الاقتطاف، يعني قبل الجني والقطع، قبل أن نقطعها من الأشجار. ولكن إذا استبان حالها وإن بها آفة أم لا، يعني إذا تبين واتضح وظهر وانكشف حالها بعد ظهورها، إنه هل بها آفة، يعني هل بها تلف، هل بها مرض أم لا، يعني هل هي مصابة بالحشرات أو ليس مصابة بآفة الحشرات. هذا معنى الآفة. الآفة يعني المرض، هل هي تالفة أو غير تالفة، صحيحة أو غير صحيحة. فإذا كان الحال مالها مستبين ومتضح ومتبين هل إن بها آفة أم لا، يجوز البيع والشراء عليها. وهذا البيع لابد يكون بحيث يمكن تعيين مقدارها بالخرص. الخرص معناته التقدير الظني أو ما يسمى بالتخمين لكمية ومقدار الثمر. مثلا شخص يريد يبيع التمر مال اللي موجود على الشجر، فلابد من تخمين، كنا نخمن إيش قد هذا مقداره، لأن إحنا معروف عندنا لا يشترط العلم بمقدار كل من العوضين. فأنا إذا أشترك ونعلم بمقداره، لكن أنا الآن ما أقدر أوزنه أو كيله، يكفيني أخمن أو أظن مقداره، فأقول هذا التمر الموجود على النخل لعل تخمينه بظني ومقداره مثلا 1000 كيلو، هذا يسموه التخمين أو يسمى باللغة بالخرص. الخرص هو التقدير الظني التخميني لكمية ومقدار الثمر. فتقول مثلا خرصت التمر، أي حزرت أو ظننت أو خمنت مقدار كمية التمر. نعم، إذا كان الفواكه أو الثمار اللي هي على الأشجار يمكن تعيين وتحديد مقدارها بالتقدير الظني والتخمين اللي هو الخرص، حينئذ يجوز بيعها. فنقدرها ونبيعها، نقول له مثلا هاي 1000 كيلو تمر، أريدها في قبال مثلا 100,000، هذا يصح. ويجو هذا كل الكلام بالنسبة إلى بيعها قبل الاقتطاف وهي على الشجر، وبيعها كما قلنا عند استبانة حالها. الآن عندنا شق ثاني في المسألة، ويجوز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل أن يستبين حالها في الصور التالية. إحنا قلنا جواز بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف والجني والقطع من الشجر مشروط باستبانة الحال، كون يتضح ويتبين وينكشف حالها إن بها تلف، بها مرض، بها آفة أو ليس بها آفة. السؤال هنا، يجوز نبيعها بعد ظهور الثمر كظهور التمر على النخل أو الثمر على الشجر قبل أن يستبين ويتضح حالها أن بها آفة أم لا، بها مرض أم لا؟ المصنف نعم، يقول يجوز في صور الآتية التالية اللي دل عليها الدليل. ويجوز بيعها أي الثمار كالفواكه والثمار بعد ظهورها، يعني بعد ظهور الثمر على النخلة أو على الشجرة، وإن كان قبل أن يستبين حالها، وإن كان قبل أن يتبين ويتضح وينكشف حالها أن بها آفة أم لا، بها مرض أم لا، في الصور التالية. أولا، أن يكون المبيع ثمر عامين فما زاد، يعني من أبيع لك الثمر، أبيع لك ثمر لمدة عامين، مو أبيع لك ثمر لمدة عام. إذا كان ثمر لمدة عام وكان بعد ظهورها لكن حالها لم يستبين، يحتمل أنه تكون بها آفة ويحتمل أن لا تكون بها آفة خلال السنة الواحدة. أما إذا بعت لك المبيع لثمر عامين، هنا راح نعرف ويستبين حالها، لأن مدة العامين مدة طويلة، مدة العام قد يستبين وقد لا يستبين، أما مدة العامين يستبين الحال، ما يبقى ثمر أكثر من عامين، لابد أن يتضح حاله بعد ظهوره، وأنه هل يصاب بآفة أم لا، هل يصاب بمرض أم لا. إذا كان المبيع لثمر عامين فما زاد كالثلاثة أعوام الأربعة أعوام، هذا يمكن أن يظهر به الحال، هذا دل الدليل بالأخبار أنه يجوز بيعها. لا، إحنا الثمرة ظاهرة بعد ظهورها، بس إحنا ما مستبين حالها، بيها آفة لو ما بيها آفة، راح تصاب بحشرة لو ما تصاب بحشرة. المصنف جاي يقول يجوز بيعها بعد ظهورها، هي مثمرة وظاهرة، بس شنو اللي إحنا منعنا من بيعها؟ قلنا إلا بعد ظهور حالها واستبان حالها، مو تمام إلا أن يتبين بها آفة أو ليس بها آفة. هذا المورد الأول. المورد الثاني، يجوز بيعها بعد ظهورها وإثمارها قبل أن يستبين حالها، يقول نعم، بس بشرط أن يكون البيع لمن لعامين، خلال هاي العامين راح يتبين حالها أن بها آفة أو ليس بها ماذا آفة، راح تصاب بمرض أو لا تصاب بمرض. هاي أولين، أن يكون المبيع اللي هو الثمر ثمر عامين، يعني بيع لك ثمر البستان لمدة عامين أو أكثر،
يعني
فما زاد،
يعني يسوي عقد ويا واحد مثلا يقول له أنا مدة عامين هذا الثمر
إلي. أحسنتم، بيع بعتك الثمر لمدة عامين،
هو
يجوز بيعها بعد ظهورها، يعني بعد ظهور الثمر، ولكن حالها الآن ما مستبين بها آفة أو ما بها آفة، راح تصاب بمرض أو ليس مصاب بمرض، نقول لك لعامين يجوز بيعها، لأن خلال العامين هو راح يستبين الحال فيها. نعم نعم، هذا من جهة الأولى. اثنين، أن يكون المبيع نفس ما هو خارج منها فعلا، بشرط أن تكون له مالية معتد بها، وإن لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال. المورد الثاني اللي يجوز ببيع الثمار بعد ظهورها وإن كان قبل أن يستبين ويتضح حالها، هو أنه البيع ننشئه على نفس ما هو خارج من الثمر فعلا. يعني الآن إيش قد خارج من الشجر من الثمر؟ خارج هاي مقدار 100 كيلو، أنا البيع أن أنشأه على نفس هاي الثمرة اللي خرجت فعلا، وما أنشئه على الأكثر منه اللي راح يظهر أو ما يظهر، اللي راح تصاب بالآفة أو لا تصاب بالآفة، ما ملاحظين بالبيع هذا القصد، قاصدين بيع هذا الثمر، فالبيع يقع على الثمر الخارج فعلا، ما ملاحظين بيه راح يستبين حاله أو ما يستبين، أنا بيع لك هذا الثمر، فالبيع وين وقع؟ على نفس الثمر الخارج فعلا، فبعد من بعدها تصاب بآفة أو لا تصاب بآفة، يظهر بها آفة وما يظهر بها آفة، أنا ما مسؤول كبائع، أنا جاي أبيع لك هذا الثمر الموجود فعلا الآن الخارج، أنت انظر إليه، إذا رضيت وقبلت بالشراء اشتري. هذا الببيع هو نفس ما هو خارج من الثمر فعلا، فحينئذ الثمن راح يقع في قبال ما هو خارج من الثمر فعلا، هذا الآن الخارج فعلا، بشرط أن تكون هذا الثمر الخارج فعلا له مالية معتد بها، يعني إلى مالية معروفة وكثيرة مقدرة عند عرف الناس، مو مثلا ماليته قليلة أو ملحوقة بالعدم، بحيث الثمن اللي أنا دفع في قباله ما يوازي قيمة المالية اللي أنا دفعته، لابد أن تكون هذا الثمر الخارج فعلا له مالية معتد بها، يعني معروفة كثيرة عند عرف الناس مو قليلة أو ملحوقة بالعدم. لماذا؟ لأن إحنا البائع والمشتري يقصدون المبادلة لحفظ المالية، فأنا من نطي ثمن غير أشتري ثمر بقيمة مالية حتى أحفظ أموالي بي لغرض الاسترباح عليه، مو أعطي ثمني الثمن في قبال ثمر ما إلى مالية معتد بها. هذا أولا. وإن لم يشترط البائع على المشتري أن يقتطف الثمار في الحال، حتى لو ما اشترط البائع على المشتري أن يقتطف الثمار في الحال، يعني مو شرط يشترط عليه، يريد يقطفها الآن يقطفها بعد مرور مدة، هذا ما مأخوذ به. وإن لم يشترط البائع على المشتري أن يقتطفها، أن يقتطف الثمار في الحال، يعني في الوقت الحالي، حتى لو هي باقية على الشجر وبعد مرور زمن أنا أرجع أقطفها، هذا ماكو مانع منه، حتى لو ما حصل اشتراط البائع على المشتري أن يقطف الثمار في الوقت الحالي. قال اثنين، أن يكون المبيع نفس ما هو خارج منها، يعني من الثمر فعلا، فعلا يعني الآن الثمر الفعلي الموجود في الخارج، بشرط أن تكون له، يعني للثمر، مالية، يعني إلى قيمة مالية عرفية عند عرف الناس، مو مالية قليلة أو ملحوقة بالعدم، معتد بها. معتد بها يعني شنو؟ مو نادرة أو قليلة أو ملحوقة بالعدم. وإن لم الآن يأتينا السؤال، هل هذا البيع اللي يقع على نفس المبيع للثمر الموجود بالخارج اللي إلى مالية مشروط أنه البائع يشرط على المشتري يقطف الثمر بالحال ويأخذه؟ أقول لا. وإن لم يشترط، منو يشترط؟ البائع على المشتري أن يقتطف يعني الثمار في الحال، يعني في الوقت الحالي. هذا المورد الثاني. إذن هذا يجوز به البيع بعد ظهور الثمر وإن كان قبل أن يستبين حالها. نعم تفضلوا.
يعني نقول مثلا
نخلط،
نقول هذا الرطب
أنا
أبيع لك على أنه رطب، حتى لو تريد تأخذ تمر بالنتيجة.
أي هو فعلا، أحسنتم، هو أبيع لك على هذا الثمر الموجود الخارج فعلا، ما له علاقة إنه حالها راح يصاب بمرض أو آفة يستبين حاله، ما نظر. أنا نظر لك للبيع الخارجي الفعلي، هذا إلى قيمة مالية، تريد تشتري، البائع والمشتري بيناتهم التراضي، لأن العقد شريعة المتعاقدين، أنت ترضى تريده بما هو، بما هو موجود فعلا، ما لي غرض بآفة أو ما بآفة، تظهر يظهر حاله وما يظهر حاله، هذا الموجود خارج فعلا يرضيك اشتري. إذا وقع على البيع الخارج موجود فعلا هذا جائز البيع، ماكو مانع، ماكو مانع. نعم لا، هذا مورد ثاني، أن ببيع على نفس ما هو خارج فعلا. ذاك المورد الأول أن يكون مبيع ثمر، ثمر عامين فما زاد. نعم. المورد الثالث أن يضم إليها، يعني إلى الثمر، بعض نبات الأرض أو غيره. يعني أنا راح أبيع لك ثمر النخل مثلا، لكن أجعل معاه ضميمة أخرى. ما هو هاي الضميمة؟ ضميمة، ضميمة السعف مثلا، أو عندي كرة بالنخل موجود عندي، أو عندي شجر يابس. طبعا هذا إلى قيمة مالية يؤخذ ويستفاد منه كأخشاب، يستفاد منه مثلا كحطب أو غيرها، فإلى قيمة مالية. هاي الضميمة إلها قيمة مالية، فأبيع لك الثمر مثلا مع الضميمة، أم أو من ضمن هاي الضميمة هي النباتات. أما أبيع لك الثمرة مع شجرها أو مع أصولها، يعني أنت تقطع أصولها وتأخذها، أو أبيع لك الثمرة مع غير النبات الأرض، كما لو بعت لك الثمرة مع السعف اللي موجود عندي في البستان، أو أبيع لك الثمرة مع الكرب أو الشجر اليابس اللي يستفاد منه كحطب أو غيره، فالثمن راح يقع وين؟ في قبال الثمرة، ويقع في قبال الضميمة. من هي الضميمة؟ أما أصول وشجر النبات أو غيرها، مثل السعف أو الكرب أو الشجر اليابس الموجود في البستان، هاي يسموا البيع مع الضميمة، والثمن يقع في قبال الثمرة والضميمة. هذا جائز أن يضم إليها، يعني إلى الثمر، والثمر الآن ظهر لكن لم يستبين حاله، هل هو ناضج أو غير ناضج، هل هو به آفة أو ليس به آفة، يجوز أن يضم إلى الثمر بعض نباتات الأرض، كما لو بعت لك الثمر مع شجرها أو أصولها أو غيره، كالسعف والكرب والشجر اليابس. والأحوط وجوبا في الضميمة أن تكون بحيث يتحفظ معها رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة. يعني إذا أنا بعت لك الثمرة والثمرة الآن ما مستبين حالها، لابد هذا ما جعلته من الضميمة فيه قيمة مالية يتحفظ بها على الثمن اللي انت دفعته، لان احنا قلنا المشتري من يدفع الثمن شنو القصد منه؟ يحفظ ماليته في الشراء، لانه يريد يشتري الثمر حتى يبيعه ويستفاد منه، فيكون محفوظة بقيمة المالية مال الثمن اللي تدفعه. اذا كانت الثمرة الآن ظهرت، لكن ظهرت مثل الزهرة، بعض الثمار يظهر بشكل أطوار زهرة، ثم بعدين يخرج، يلا يخرج من عند الثمرة. إذا خرجت الزهرة الآن، ظهر الثمر وخرجت الزهرة، بس بعدها ما خرج الثمرة، الآن أريد راح أشتري، آني راح أشتري الثمار قبل بعد ظهورها، بس قبل أن تخرج كثمرة، لابد أن تكون الضميمة إلها قيمة مالية لاحتمال إنه هذا الزهرة ما تصبح ثمرة، أو لعله تصيبه آفة فراح أخسر أموالي في قبالها. نعم الضميمة إلها مالية بحيث أني أقدر أحفظ أموالي في قبال الضميمة، إذا ما استفاديت من الثمرة وحفظت بها أموالي، لأنه لعله الثمرة الآن هي لم تخرج، ولكن لعلها لا تخرج وبقت زهرة والزهرة ماتت، لا، القيمة أموالي من الثمن اللي راح أدفع راح ينحفظ وين؟ بالضميمة، لأن الضميمة إلها شنو؟ قيمة مالية، اللي هي منه. أما أصول الشجر مثلا أو النباتات الأخرى اللي اشتريتها من عنده أو غيرها، اللي هو السعف أو الكرب أو الشجر اليابس اللي أخذ بيعه كحطب وغيرها. قال والأحوط وجوبا في الضميمة، الضميمة يعني ما يضم إلى الثمر، اللي هو قلنا أما بعض نباتات الأرض أو غيرها مثل السعف والكرب، أن تكون بحيث يتحفظ معها على رأس مال المشتري. يعني إذا أموالي ما الثمن ما وقعت في قبال الثمرة، لأنه الثمرة لم تخرج، يمكن تبقى زهرة وتموت، أنه أموالي تقع محفوظة في قبال الضميمة، الضميمة استفاد منها وأبيحة أن تكون بحيث يتحفظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة. وأما في غير هذه الصور الثلاث، يعني إذا ردت أبيع الثمر بعد الظهور لعامل واحد مو لعامين، إذا ردت مثلا ما أبيع على ما هو خارج على الثمر فعلا، أو إذا ردت أبيع على الزهرة اللي خرجت لكن لم تخرج منها الثمرة ومن دون الضميمة، هاي الموارد يجوز فيها البيع أو لا يجوز؟ المصنف اتوقف به، قال جواز البيع فيه محل إشكال، يعني محل توقف ومحل تردد، الدليل فيه غير تام، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم جواز بيعها لاحتمال عدم صحة البيع. المصنف ما أفتى، ما قال فتوى ما يجوز البيع والبيع باطل، توقف محل إشكال وتوقف لأن الدليل غير تام عليها. لا نعم نحتاط، شنو يعني نحتاط؟ يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم جواز بيعها لاحتمال عدم صحة البيع. الدليل اللي يدل على جواز بيع الثمر بعد ظهورها قبل أن يستبين حالها هي هاي الموارد، مورد البيع أنه المبيع ثمر عامير فما زاد، المبيع على نفس ما هو خارج من الثمر فعلا، وإذا لم يكن الثمر خارج إنما موجودة فقط أزهار أو نباتات البيع يكون مع الضميمة. في غير هاي الموارد محل إشكال وتوقف ومقتضى الاحتياط الوجوبي عدم جواز بيعها. هذا الكلام كله بعد ظهورها، بعد ظهور الثمر، بعد ظهورها. نعم الآن كلامنا إذا ردنا نبيع الثمر قبل ظهور الثمر، قبل ظهور الثمر، هذا الكلام كله اللي تقدم عندنا كان بيع الثمار بعد ظهورها، ظهرت الثمرة. نعم الآن أما بيعها قبل ظهورها فلا يجوز إذا كان لعام واحد أولا، واثنين وبغير ضميمة، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو لعامين فما زاد. إذا ردت أبيع الثمر قبل ظهور الثمر، يعني الثمرة بعدها ما ظاهرة، هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ المصنف يقول لا يجوز إذا كان لعام واحد، إذا بعت لأنه العام الواحد من يعلم راح تظهر الثمر أو ما تظهر، فمن ما يستبين حالها فيصير بيع مع جهالة، والبيع الجهالة يكون شنو؟ بيع يستلزم الغرر واحتمال إصابة المشتري بالضرر من جهة لعله المشتري يخسر الثمن ماله، فبسبب لزومة للجهالة والغرر والاحتمال عدم الظهور راح يخسر المشتري، فنقول هذا البيع ما يجوز لعام واحد. نعم إذا كان لعامين فما زاد، يقينا الثمر ما يتأخر أكثر من عامين، راح يظهر الثمر، راح تظهر ويحتمل ظهوره خلال العامين، فمثل هكذا بيع يجوز لعامين فما زاد كالثلاث والأربع يجوز. نعم هذا واحد. اثنين إذا كان البيع من لعام واحد لكن بغير ضميمة، يعني منظم ويا بعض النباتات أو الأصول أو غيرها مثلا كسعف النخل أو الكربي أو الشجر اليابس منظم، إذا كان بغير ضميمة كذلك لا يجوز. لماذا؟ لأنه الثمن ما راح تنحفظ ماليته اللي هو رأس مال المشتري، ما تنحفظ ماليته في قبال ضميمة موجودة، فلهذا ما يجوز. إذا أردت تبيعه مع الضميمة الثمر قبل ظهوره وحتى لو كان لعام واحد ولكن أضم معاه ضميمة، مثلا أبيع له معاه بعض أشجار النباتات أو أصولها أو النخل، مثلا سعف النخل أو الكرب أو الشجر اليابس الموجود بالبستان، يجوز؟ الجواب نعم، إذا كانت الضميمة يتحفظ بها على رأس مال المشتري يجوز البيع لو كان مع الضميمة. قال وأما بيعها أي بيع الثمر قبل ظهورها، يعني قبل أن يظهر الثمر على الشجر، فلا يجوز، يعني لا يجوز هذا البيع إذا كان لعام واحد. لماذا؟ لأنه محتمل بالعام الواحد ما تظهر الثمرة، فيكون بيع يلزم الجهالة والغرر ويحتمل عدم ظهورها، فبالتالي راح يخسر المشتري الثمن ماله. هذا أولا. اثنين وكذلك لا يجوز إذا كان البيع بغير ضميمة، يعني ما أضم وياها لا نبات أرض أو غيره من أصولها أو غيرها، نعم ولا بأس به، يعني لا بأس يعني يحل البيع ويصح إذا كان مع الضميمة. يعني لماذا؟ لأنه إذا ما ظهر الثمر، الثمن المالي وين راح يقع؟ في قبال قيمة المالية للضميمة. نعم نعم. وبعد كذلك إذا كان البيع لعامين فما زاد. لماذا؟ لأنه ما عندنا ثمر يتأخر أكثر من عامين، الاحتمال ظهوره خلال العامين فما زاد، فبالتالي يجوز البيع، فما يصير بعد بيع جهالة، والبيع معه يصح. نعم. أما مسألة 680 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.